ويفسر القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى كل من اهتدى بهديه وسار على دربه إلى يوم الدين وبعد. فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 45 بعد 300 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء 49 من تفسيرنا لسورة النساء. وكنا بفضل وحول رب الأرض والسماء قد توقفنا في اللقاء الماضي مع الآية الأولى بعد 100 من آيات السورة الكريمة، مع قول ربنا جل وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ثم توقفت عند إجماع على مشروعية القصر في السفر. نقل هذا الإجماع الإمام ابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة والنووي وابن تيمية وغيرهم، وأجمع أيضا على أنه لا يشرع القصر في صلاة الصبح والمغرب. أجمع على أنه لا يشرع القصر في صلاة الصبح وفي صلاة المغرب. واختلف أهل العلم في مقدار المسافة التي تقصر فيها الصلاة في السفر على عدة أقوال، أقواها قولان. الأول هو قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، بل وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وبه أي بهذا القول الأول قال فقهاء أصحاب الحديث، وهو قول بعض السلف أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة 4 برد. 4 برد أي ما يقرب من 88 كيلو، لما روي عن ابن عباس. وصدرت بكلمة روي لأن الحديث سنده ضعيف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد، لا تقصروا في أقل من 4 برد. والبرد برد جمع بريد، وهي كلمة فارسية الأصل، ويراد بها أصلا الرسول الذي يحمل الرسائل، الرسول الذي يحمل الرسائل بين طرفين. ثم استعملت في المسافة التي يقطعها ذاك الرسول والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، فيكون قدر 4 برد 48 ميلا، وهو ما يساوي 88 كيلومتر تقريبا. يبقى هذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، بل وهو قول أبي يوسف من الحنفية، لأن المسافة التي تقصر فيها الصلاة هي 88 كيلو. القول الثاني قالوا: بل قصر الصلاة أي الرباعية، أي الظهر والعصر والعشاء، قصر الصلاة يجوز في أي سفر ما دام يسمى في العرف سفرا، سواء كان هذا السفر طويلا أم قصيرا. قال: ولا حد له. هذا مذهب الظاهرية وبعض الحنابلة، وهو اختيار ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم وغيرهم. وقالوا الآية مطلقة الآية مطلقة، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قالوا الآية مطلقة في قصر الصلاة في كل ضرب، أي في كل سفر في الأرض، وليس فيها تقييد بمسافة محددة أو بزمن معين. قالوا ونصوص القرآن والسنة ليس فيها تفريق، لم تفرق النصوص القرآنية والنبوية بين سفر طويل وبين سفر قصير، فمن فرق بين هذا وذاك فقد فرق بين ما جمع الحق تبارك وتعالى، فقد فرق بين ما جمع الحق تبارك وتعالى بينه فرقا لا أصل له، لا من كتاب ولا من سنة. المرجع في هذا الحكم يرجع إلى العرف، إلى عرف الناس، فما كان في عرف الناس سفرا فهو السفر الذي علق عليه الشرع الحكيم الأحكام المرتبطة بالقصر في السفر. أرجو أن ننتبه لهذا، هذا هو القول الثاني، وهو القول الذي يخالف قول الجمهور بتحديد المسافة. قالوا لا، كل ما يسميه العرف سفرا فهو سفر، والقرآن الكريم والسنة المطهرة لم تحدد السفر هل هو سفر طويل أم هو سفر قصير، فكل من طبق عليه عرفا سفر فهو سفر تجري عليه أحكام القصر في السفر التي بينها. وقد بينت ذلك بفضل الله جل وعلا بالتفصيل في دروس الفقه في برنامج جبريل يسأل والنبي يجيب، وفي الحديث الذي رواه الإمام الترمذي والنسائي وابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين فصلى ركعتين. دليل يستدلون به على أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر من المدينة إلى مكة وكان آمنا لم يكن خائفا فصلى ركعتين، أي الظهر والعصر والعشاء. وفي صحيح البخاري، في صحيح البخاري عن حارثة ابن وهب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن ما كان، يعني وهو آمن مطمئن لا يخاف عدوا، آمن ما كان بمنى ركعتين. وفي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين، الظهر والعصر والعشاء، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت كم أقمتم بمكة؟ قال أقمنا بها عشرا، أقمنا بها عشرا. وحينئذ فقول الحق تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، خرجت هذه الجملة الأخيرة في الآية إن خفتم خرجت مخرج الغالب حال نزول الآية، إذ كان غالب أسفارهم في هذا الوقت الأول بعد الهجرة من مكة إلى المدينة كان محفوفا بالمخاطر والمخاوف، فالمشركون والمنافقون وغيرهم من أعداء الإسلام حرب للإسلام وأهله، وهم يتربصون بهم الدوائر في كل زمان وفي كل مكان. ولذا فالمراد بالآية صلاة الصفر. جميل، يبقى هذا هو القول الأول في المراد بالآية الكريمة، المراد صلاة الصفر. ذهب فريق آخر من السلف إلى أن الآية الكريمة نزلت في صلاة الخوف، وأن المراد بالقصر في الآية هو قصر الكيفية لا الكمية. أرجو أن تنتبهوا لهذا. القول الثاني قالوا الآية نزلت في صلاة الخوف، والمراد بالقصر في الآية، فليس عليكم جناح أن تقصروا. قالوا المراد بالقصر هو قصر الكيفية وليس قصر الكمية، لأن كمية أي مقدار صلاة المسافر ركعتان فهي تمام، غير قصر صلاة المسافر ركعتان وهي صلاة تامة، غير قصر كما قال ذلك عمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم قالوا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقال جل وعلا بعدها وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فبين المقصود من القصر هنا، ثم ذكر جل وعلا صفة القصر وكيفية القصر. ولهذا نرى الإمام البخاري رحمه الله بوب بابا بعنوان كتاب صلاة الخوف، كتاب صلاة الخوف، وصدره بقول الله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إلى قوله تعالى في آخر الآية الثانية التي تليها إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فالحق جل وعلا بين حكم صلاة القصر في السفر، وبعد ذلك بين حال وكيفية الصلاة عند الخوف، فيقول سبحانه وإذا كنت فيهم صلى الله عليه وسلم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد الكافرين عذابا مهينا. إلى رقم 102. فصلاة الخوف هي الصلاة المكتوبة أي صلاة الفريضة، لكن يحضر وقتها والمسلمون في ساحة المعركة مع عدوهم. يا الله، صلاة الخوف هي الصلاة المفروضة المكتوبة، لكن يحين وقتها والمسلمون في أرض المعركة في ساحة القتال في مواجهة عدوهم، وهذه الصلاة مشروعة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة لم تنسخ، لأن البعض قال بأنها نسخت لقوله تعالى وإذا كنت فيهم، بل شرع الله باق إلى قيام الساعة. فصلاة الخوف باقية بأحكامها لم تنسخ باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، بل لقد نقل إجماع الصحابة على ذلك الحكم كثير من أهل العلم كالماوردي والكساني وابن قدامة والنووي والبهوتي وغيرهم وغيرهم. فالآية الكريمة وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فيها أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الخوف، والأصل بلا ريب ولا شك ولا جدال ولا نزاع، الأصل أن نتأسى وأن نقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام. وأرجو أن تنتبهوا معي لهذا التأصيل المهم الذي سأذكره الآن. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هنا ولأمته، فأي خطاب يوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو على أقسام، انتبهوا معي لهذا. من الخطاب ما هو خاص به صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد من أفراد أمته، كقوله تعالى مثلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان أرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا خطاب خاص بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، وكقوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا، هذا خطاب له صلى الله عليه وسلم وحده. يبقى هذا هو القسم الأول والنوع الأول من أنواع الخطاب القرآني الرباني للنبي عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني منه ما يكون خطابا عاما له عليه الصلاة والسلام ولغيره، كقوله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية، هذا خطاب له ولغيره، هذا خطاب عام. وكقوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من أفراد الأمة. يبقى هذا هو النوع الثاني من أنواع الخطاب الرباني القرآني للنبي عليه الصلاة والسلام. أما النوع الثالث أن يكون الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وليس فيه دليل على خصوصيته ولا عمومه، فيكون خاصا في لفظه عاما في حكمه، فيكون خاصا في لفظه للنبي عليه الصلاة والسلام وعاما في حكمه، كقوله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. خاص، خطاب خاص للنبي عليه الصلاة والسلام لكن حكمه عام للجميع. ولا شك ولا ريب أن روايات كثيرة متعددة صحيحة قد ثبتت في كيفية صلاة الخوف، أذكر أنني ذكرت منها ما يقرب من 10 روايات في دروس الفقه في دروس جبريل يسأل والنبي يجيب. كل هذه الروايات ويتزيد عن هذا العدد تزيد عن هذا العدد كلها معتد بها جمعا بين النصوص الواردة في صفة وكيفية صلاة الخوف. ومن هذه الصفات أن يجعل الإمام في ساحة المعركة الجيش فرقتين، فرقة تقف في مواجهة العدو وفرقة يصلي بها الإمام أو القائد، فإذا سلم بهذه الفرقة التي صلت معه ذهبوا ليقفوا بمواجهة العدو، ثم تأتي الفرقة الأخرى فيصلي الإمام بها نفس الصلاة مرة ثانية، فتكون الصلاة الأولى للإمام فريضة وتكون الصلاة الثانية له مع الفرقة الثانية نافلة، وللفرقة نفسها التي تصلي معه فريضة، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي روى أبو داود والبزار والبيهقي وصححه الإمام النووي والزيلعي وحسن إسناده الحافظ العراقي. قال أبو بكر رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر، فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا أي خلفه فوقفوا موقف أصحابهم أي صاروا بمحاذاة أعدائهم ومواجهة أعدائهم، ثم جاء أولئك أي الذين كانوا يواجهون العدو، جاء أولئك فصلوا خلفه صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ولأصحابه أي من الفرقتين ركعتان، الفرقة الأولى ركعتان وللفرقة الثانية ركعتان، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع، لأنه صلى بفرقة ثم قامت لتقف بمواجهة العدو، وجاءت الفرقة التي كانت بمواجهة العدو لتصلي خلفه عليه الصلاة والسلام. هذا إخواني إن دل فإنما يدل على أن أمر الصلاة عظيم، بل هي أعظم أركان الإسلام العملية بعد النطق بالشهادتين بلا ريب، وأن الصلاة لا تسقط أبدا عن أي مكلف في أي موقف وفي أي حال من الأحوال، فها هي حتى وهم في المعركة في الميدان في مواجهة أعدائهم الذين يتربصون بهم ويودون أن لو مالوا عليهم ميلة واحدة، ومع ذلك لم يسقط الله الصلاة عنهم في ساحة المعركة، وهذا من أعظم الأدلة وأوضحها على عظم قدر الصلاة وكبير شأنها وعلى وجوب وحتمية المحافظة عليها حتى في أشد الأحوال، ولو كنا في ساحة حرب مع عدو يريد أن يستأصل شأفتنا فلا يجوز أن نضيع الصلاة، فكيف بمن يضيعون الصلاة أمام مباريات الكرة؟ كيف بمن يضيعونها من أجل ألا يضيعوا المباراة، من أجل ألا يضيعوا المسلسل، من أجل ألا يضيعوا الفيلم ومشاهدته إلى غير ذلك؟ إلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفرض الصلاة، تفرض صلاة الخوف بهذه الكيفية على الرجال وهم في ساحة المعركة في ميدان البطولة والشرف ويصلون، وكم من أناس يضيعون الصلاة وهم في غاية الدعة والأمن والأمان، ومع ذلك نسأل الله مع هذا التفريط والتضيع نسأله النصر والعزة والتمكين والغنى والسعادة في الدنيا والآخرة. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ بل ربما يقضي الواحد من هؤلاء الساعات الطويلة مع امرأة يحبها أو مع مخطوبته ولا يفكر أن يقوم ليصلي لربه سبحانه وتعالى، وربنا جل وعلا يأمر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وأول جواب لأهل جهنم حين يسألون ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فربنا جل وعلا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده عظم الصلاة، فيقول جل جلاله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، والمعنى أي إذا كنت فيهم يا رسول الله بين أصحابك وشهدت معهم ساحة المعركة وحضرت معهم القتالة وأردت إقامة الصلاة بهم، فلتقسم الجيش إلى فريقين إلى طائفتين، فلتقم طائفة منهم معك والطائفة الأخرى تقف بإزاء العدو أي بمواجهة، وطائفة تقوم معك في الصلاة، وهذا واضح إذ لم يصرحوا بهذا لوضوحه وظهوره، وليأخذوا أسلحتهم أي يكونوا حاملين لسلاحهم ليأخذوه من قرب إن احتاجوا إليه إن مال عليهم العدو ميلة واحدة، وليكون ذلك إن كانوا يصلونهم بالسلاح أقطع لرجاء عدوهم أن ينال منهم وهم بين يدي ربهم جل وعلا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما بأن الضمير عائد إلى الطائفة القائمة بإزاء العدو، هي التي تحمل السلاح، لأن الطائفة التي تصلي لا تحارب، ومن ثم فلا تحمل السلاح. ومن أهل العلم من جوز أن يكون ذلك الأمر للطائفتين معا، لأنه أرهب للعدو وأحوط في أخذ العدة والأهبة والاستعداد ليكون السلاح قريبا منهم إن اضطروا إلى ذلك واحتاجوا إليه إن مال عليهم أعداؤهم ميلة واحدة. فإذا سجدوا، أي إذا سجد القائمون معك في الصلاة، فليكونوا أي الطائفة الأخرى التي في مواجهة العدو من ورائكم كحراسة وتأمين، أي فلتقف هذه الطائفة من وراء الطائفة التي تصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صلت قامت هذه الطائفة التي كانت تصلي ووقفت مكان الطائفة الأولى بمحاذاة العدو وفي مواجهته، ولتأتي طائفة أخرى أي تلك التي لم تصلي مع رسول الله لم يصلوا فليصلوا معك، وهي الطائفة التي كانت قائمة في مواجهة العدو لأنها لم تصلي الصلاة الأولى مع الطائفة الأولى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليأخذوا حذرهم، أي فلتأخذ هذه الطائفة هي الأخرى حذرها، أي ما يتحرزون به من العدو، يأخذون أسلحتهم وأسلحتهم، فليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ويزيد في التوصية والتأكيد على الطائفة الأخرى بأخذ الحيطة والحذر مع أخذ السلاح. ثم بين الحق جل جلاله العلة التي لأجلها أمرهم بأخذ الحيطة والحذر وأخذ السلاح وحمله أيضا، فبين ذلك جل جلاله في قوله: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فأميلون عليكم ميلة واحدة. انظروا إلى كلام الذي يعلم ما تحمله القلوب وتكن الصدور: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فأميلون عليكم ميلة واحدة. والمعنى أي ود أعداؤكم من الكافرين والمشركين والمنافقين، ودوا غفلتكم عن أخذ الحيطة والحذر وعن أخذ العدة وحمل السلاح إذا قمتم للصلاة، ينتظرون هذه اللحظات ليحققوا هدفهم، لينالوا مقصودهم، ليحملوا عليكم وليشدوا عليكم وليهجموا عليكم مرة واحدة. فتلك رغبة كامنة في الصدور لا تفارق صدور أعداء الله أبدا، فهي رغبة كامنة في قلوب أعداء الإسلام تجاه المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان. ثم بعد هذا الشحن الإيماني وهذه التعبئة المعنوية والنفسية والحسية والإيمانية، يرخص رب البرية جل جلاله وهو الرحمن الرحيم في وضع السلاح إذا شق عليهم ذلك، وإذا نالهم شيء من الأذى والمشقة والحرج والعنت، إذا نزل بهم مطر أو وقع بهم مرض. فقال في آية جميلة فيها من الود والرحمة ما فيها: فقال سبحانه: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. انظر إلى الأمر بعد ذلك: وخذوا حذركم. مرة ثانية أشهد أنه كلام الله الذي يعلم ما تكن الصدور وما تخفي القلوب. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. والمعنى: لا حرج عليكم يا الله، لا حرج عليكم ولا إثم عليكم، إنا لكم أذى من مطر شديد نزل بكم وأنتم في ساحة معركة، أو كنتم مرضى لجراح أصابتكم أو لآلام حلت بكم، لا حرج عليكم أن تضعوا أسلحتكم، إن شق عليكم أن تحملوها وضعفتم عن حملها، لكن مع ذلك احذروا، خذوا حذركم واحترسوا من عدوكم وانتبهوا له، فإن عدوكم يود في أي فرصة تسنح له في وقت غفلة منكم أن يميل عليكم هذا العدو ميلة واحدة. ولما كان الأمر بالحذر وأخذ الحيطة فهذا الوضوح والظهور ربما يوهم عند البعض أن العدو منتصر وغالب، فطمأن الحق تبارك وتعالى أولئك المؤمنين بأن الله جل وعلا وحده هو الذي ينصرهم وهو الذي يهين عدوهم. فقال جل وعلا في ختام الآية العظيمة: إن الله أعد الكافرين عذابا مهينا، أي عذابا مخزيا مذلا مهينا في الدنيا والآخرة، لا ينتقلون من هوانه إلى عز وسؤدد وكرامة أبدا، لأنه عقاب من الله جل وعلا لاستعلائهم وغرورهم وكبرهم، حتى ظنوا أنهم ظاهرون على الحق وأنهم منتصرون على الدين وعلى أهله، ومن ثم كان الجزاء لهم من جنس عملهم، فكما استطالوا على الحق وأهله في الدنيا فإنهم يهانون أمامهم يوم القيامة، وينكسر غرورهم وغطرستهم وكبرياؤهم وتذل نفوسهم معاقبة لهم بنقيض القصد. فالمعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا. وهكذا يوجه الحق تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يكونوا على كل حال وفي أي وضع على صلة وقرب من الله جل وعلا بالمحافظة على الصلاة، فهي غذاء القلوب وغذاء الأرواح ومصدر الطمأنينة والثبات، وهي دواء لداء الهلع والجزع، وهي تهذيب وتزكية للنفوس، وترك الصلاة والتفريط فيها قطع للصلة بين العبد وبين ربه جل وعلا، ومن ثم تقع الهزيمة والفشل والخذلان والضعف عن مواجهة الخطوب والمحن والأزمات والأعداء. ولذا بعد أن علمهم سبحانه وتعالى ما يفعلونه في حال الصلاة في الخوف، يعلمهم جل جلاله بعد ذلك ما يفعلونه في حال الطمأنينة بعد زوال الخوف، فيقول جل وعلا: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تعالوا بنا لنتوقف مع هذه الآية العظيمة من آيات السورة الكريمة لنسبح في نهر معانيها العذب في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التقى تفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحق.